هذا هو الدرس الخمسون من دروس التفسير، وهو يعادل الدرس الثامن عشر من سورة آل عمران، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الخامسة والثمانين بعد المئة وتنتهي بنهاية الآية التاسعة والثمانين بعد المئة. وفيه يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ونبدأ بالآية الأولى وهي قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فنجد أن في هذه الآية عدة حقائق. الحقيقة الأولى في قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت، هذا حكم صدر من الله سبحانه وتعالى بالإعدام على كل نفس حية. فكل النفوس الحية تموت، هذا حكم من الله سبحانه. وحكم الله سبحانه وتعالى بالإعدام لا نقص له ولا إبرام ولا مناقشة، ولا يستطيع أي إنسان مهما بلغت قوته ومهما بلغ احتياله أن يفلت من حكم الإعدام الذي صدر من الله. البشر يصدرون أحكام إعدام، لكن هذه الأحكام عادة لا تنفذ، وأحيانا يفلت المحكوم عليه بالإعدام. لكن الله سبحانه وتعالى إذا أصدر حكما فإنه لا يستطيع أحد أن يفلت من هذا الحكم أو يهرب من هذا الحكم. إذا كان الحكم قد صدر بإعدامنا جميعا، وأن هؤلاء الذين يجلسون بين يدي أنا وهم وجميع البشر قد صدر عليهم الحكم بالإعدام، فكيف يمكن للإنسان الذي صدر الحكم بإعدامه ألا يستيقظ وألا يعمل عملا صالحا ليجعله سعيدا في الحياة الآخرة؟ إن ربنا قال: كل نفس ذائقة الموت. وقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، هذا يفيد أن ذواق الموت ليس للبدن، وإنما هو للنفس التي بها حياة هذا البدن. لأن هناك ناسا كثيرين يقولون إن الميت حينما يموت لا نجد منه حركات تدل على أنه معذب أو أنه تعب من الموت أو أن الموت آلمه أو آذاه، نجده ساكنا جثة هامدة كما يقولون عنها جثة هامدة لا حراك فيها. فلو ان الموت كان مؤلما لوجدنا هذا الانسان مضطربا مرتبكا متألما. لكن كثير من الموتى نراهم وقت الموت فنراهم يسكنون ويسكتون ويهدؤون، ونجد أبدانهم لا تتألم أحيانا كثيرة إلا إذا كانت بهم علة بدنية معينة. فكيف يذوق الإنسان الموت؟ وهنا تبين لنا الآية أن ذواق الموت ليس للبدن، وإنما الذي يذوق الموت هو النفس. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس هي التي تذوق الموت. وقوله تعالى كل نفس يدخل فيه جميع النفوس الحية حتى الملائكة. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما نزل او لما سمعت الملائكة قول الله تعالى كل من عليها فان قالوا مات من على وجه الارض. كل من عليها يعني على الارض فان، لم يقل ربنا في هذه الآية ومن في السماء ايضا. فلما قال كل نفس ذائقة الموت قالت الملائكة مثنى ايضا، نحن ايضا نموت، كل نفس ذائقة الموت. وهذا الكلام يقال عزاء للرسول صلى الله عليه وسلم وتسلية له، لان المشركين اذوه وعذبوه ووقفوا لدعوته بكل سبيل يصدون من امن ويعذبونه كي يرتد. الله سبحانه وتعالى قال له يا محمد اصبر كل من عليها فان. كل من عليها فان موجهة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نرى في صورة آل عمران نفس الصورة، نجد ان ربنا يقول لمحمد النبي الخاتم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اذا محمد يموت، والكلام ايضا موجه الى الكافرين، فالكافرون يموتون. اذا هناك مساواة كاملة في الموت بين الاتقياء والاشقياء. الاتقياء يموتون وعلى رأس الاتقياء محمد صلى الله عليه وسلم، والاشقياء يموتون وعلى رأسهم الكفر والملاحدة، الكل يموت. اذا هناك مساواة كاملة في هذا الموت، لكن الفرق بين الاتقياء والاتقياء يظهر بعد الموت. ولذلك جاءت الحقيقة الثانية في الآية وانما توفون اجوركم يوم القيامة. وننظر في كلمة توفون اجوركم، يعني تأخذون اجوركم وافية كاملة يوم القيامة. معنى هذا ان هناك اجورا ناقصة في الدنيا، بعض المسلمين قد يفتح عليهم بشيء من متاع الدنيا. ان هذا ربما، ان هؤلاء ربما فهموا ان هذا اجرا. وبعض الاسقياء قد يعذبون في الدنيا فربما ظنوا ان هذه عقوبة. انما يحل بالاسقياء من تعاسة في الدنيا وما يحل بالاتقياء من نعيم في الدنيا ليست هذه اجورهم على الحقيقة، انما الاجور الوافية الكاملة للسعداء وللاتقياء تكون يوم القيامة. الجزاء الحق الكامل الوافي يكون يوم القيامة. ولذلك قال الله وانما توفون اجوركم يوم القيامة. وهنا سؤال، معنى هذا انه ليس هناك عذاب في القبر ولا نعيم في القبر، لان الله يقول وانما توفون اجوركم يوم القيامة، لم يقل في القبر. حطوا عليهم بقولهم ان الله سبحانه وتعالى قال وانما توفون، يعني تأخذون الاجر وافيا او العذاب وافيا يوم القيامة. اما الذي يحدث في القبر في البرزخ من عذاب او نعيم فهو عذاب غير واف ونعيم غير واف، انما العذاب الوافي يوم القيامة والنعيم الوافي يوم القيامة، وانما توفون اجوركم يوم القيامة. الحقيقة الثالثة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وتأملوا كلمة زحزح، انها كلمة شديدة، زحزح فعل وهو مكون من فعلين في وقت واحد، زح بمعنى تنحى، والكلمة كررت كرر الفعل في اشتقاق واحد فأصبح فعلا جديدا هو زحزح، يعني ابعد ابعادا بعد ابعاد، ونحية تنحية وليتها تنحية اخرى عن النار، وهذه الصورة يقشعر لها البدن. فأما الله يقول لنا، والحديث عن الأتقياء، الحديث هنا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، الحديث عن الفائزين، الحديث عن أهل الجنة، الحديث عن السعداء. والآية تصور لنا أن هؤلاء السعداء كأنهم جاثمين على شفا جهنم، وأنهم سيسقطون فيها، وأنهم يزحزحون يجرون جرا عن جهنم ليدخلوا الجنة. والتعبير بزحزح يعطينا صورة عن العملية التي تقوم بها الملائكة في جر هؤلاء السعداء الفائزين من على شاطئ جهنم حتى لا يتردوا فيها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهنا تقول الآية أو تكتب الآية بقوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فنجد أن الله وصف الحياة بأنها دنيا قريبة، يعني الحياة التي نحياها الآن، التي رأيناها، التي نعيشها، التي نحن قريبون منها وهي قريبة منا، هذه الحياة الدنيا متاع، فيها متاع، لكن لا يثق بمتاع الدنيا إلا المغبون، إلا الإنسان الذي فقد عقله هو الذي يثق في متاع الدنيا. فيها متاع، هذه حقيقة، لكنه متاع مشوب. وتأمل قوله تعالى الغرور، فالغرور يعني الإنسان الذي يدلس عليه، الإنسان الذي يغبن في البيعات والتجارات، الإنسان الذي يذهب ليبيع أو ليشتري فيبحث عليه، هذا متاع. ما في الدنيا من ذهب، وما فيها من عقار، وما فيها من نجاح، وما فيها من تفوق، كله متاع. لكن الذي يثق في هذا المتاع ويطمئن إلى هذا المتاع إنسان فقد عقله وفقد قلبه. يقول فخر الدين الرازي إن الإنسان، الدليل على أن متاع الحياة الدنيا متاع غرور، أنك كلما أصبت من هذا المتاع أكثر كلما حزنت أكثر. جربوا، كلما انتهيت من بناية عمارة تحزن، لأن هناك سؤال يلح عليك أو ينبغي أن يلح عليك، وماذا بعد هذا؟ الموت. تبني عمارة أخرى، السؤال ما زال يلح عليك، وماذا بعد هذا؟ الموت. ملكت شارعا كاملا، السؤال ما زال موجودا، وماذا بعد هذا؟ لقد جربت هذه المسألة، كنت كلما أحرزت نجاحا وجاء المهنئون كنت انا شخصيا اشد الناس حزنا. ان الانسان يحزن كلما نجح او ينبغي ان يحزن كلما نجح. ماذا بعد هذا؟ انت تحصل على الابتدائية ثم ماذا؟ والثانوية ايضا ثم ماذا؟ ان امالك تتحقق املا بعد امل، واطمأننت الى هذه الامال، وماذا بعد هذا؟ لا بد من الزائر الذي لا يرد ولا توصد في وجهه الابواب ابدا. لا بد ان يزورك الموت فيخطبك. انت فرحان بنجاحك، انت مجنون. انت فرحان بنجاح اولادك، انت مجنون. انت سيزورك الزائر الذي لا يرد ولا يصد، وسيزور اولادك ايضا، سيأخذهم جميعا. الم اقل لك منذ الاول انه قد صدر الحكم باعدامك واعدام اولادك؟ هذا الحكم صدر. انت تغالط نفسك، وربما ضايقك حديثي هذا لانك لا تحب ان تسمع شيئا عن الموت، تريد ان تتجاهله. ولو ذكرك احد بالموت تقول له قال الله ولا سالك، فلا تريد ان تسمع شيئا عن الموت. ولو خرجت من بيتك في الصباح ثم وجدت الناس يحملون خشبة ميت فانك تتأذى من هذا المنظر، ويصبح يومك كله يوما حزينا قاتما. تتساءل لماذا قابلتني هذه الخشبة في هذا اليوم الاسود، لماذا؟ وتتشاءم من رؤية هذه الخشبة. ولو علمت انها موعظة اهديت اليك في الوقت المناسب لتنبهك الى الحقيقة لعقلت ولفهمت. ولكننا جميعا نكره الحقائق. الحق مر، فما بالك باعظم الحقائق وهو الموت. انها حقيقة نبغضها جميعا. ولذلك قال بعض السلف: ما رأيت حقا لا شك فيه اشبه بباطل لا شك فيه من الموت. الموت حق لا شك فيه، يعرفه الاطفال ويعرفه الكبار، بل اننا لا نعرفه معرفة علمية نظرية، ولكننا رأيناه شاهدناه لمسناه. بل انني اقول لكم شيئا اخر، ان اكثر الناس علاقة بالموت في زماننا هذا هم افض الناس قلوبا، هم افض الناس قلوبا. الرجل التربي يحمل الموت كل يوم، يدفن الموتى كل يوم، وليس عنده مانع على الاطلاق ان يسرق جثث الموتى ليبيعها لطلب كلية الطب. ليس عنده مانع في هذا، ليس عنده مانع في ان يتاجر في هذه الجثث وان يتاجر في هذه المقابر. يخرج الجثة يلقيها ثم يسلم لك المقبرة فارغة. وهكذا الحنوت الذي يغسل الموتى، لماذا نجد قلبه قاسيا؟ لماذا لا يرق قلبه وهو كل يوم يشاهد ميتا؟ والطبيب الذي يسرح الموتى ويعبث بهذه الجثث، لماذا لا يرق قلبه؟ ان الموت حقيقة نراها لا شك فيها، ولكنها من كثرة ما غفلنا عنها ومن كثرة ما نسيناها اصبحت كأنها باطل لا شك فيها. كل نفس ذائقة الموت، وانما توفون اجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وكلمة فاز ليس معها شيء اخر. لم يقل الله فقد فاز فوزا عظيما، لم يقل الله فقد فاز بالجنة، لم يقل الله فقد فاز بالسعادة الابدية او الاخروية، لم يقل شيئا. وانما قال فقد فاز، ليذهب عقلك كل مذهب لتتصور هذا الفوز الذي لا يحده حدود ولا تصفه صفات ولا تنعته نعوت. هو فوز دائم وابدي، فوز بكل الصفات وبكل النعوت، فوز واسع فيه الجنة وفيه رضا الله وفيه الاجتماع بمحمد صلى الله عليه وسلم واصحاب محمد. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. الذين يأنسون بالدنيا، الذين يأنسون الدنيا الذين ركنوا الى الدنيا هم الناس الذين غشوا في صفاتهم. وكلمة الغرور مصدر، وفي القرآن الغرور بالفتح، وغركم بالله الغرور. فالغرور هو الشيطان، الشيطان هو الذي يقوم بعملية الغش، يغشك، يعطيك عمارة، يجعلك تركز آمالك وأحلامك في هذه العمارة، يعطيك يجعلك تركز آمالك في أولادك الناجحين، يظهر لك النجاح بمظهر ضخم، يظهر لك الغنى بمظهر ضخم، يجعلك تعيش الأكذوبة كاملة، يعميك عن أن ترى الهوة والهاوية المفتوحة بين يديك، يعميك، يشغلك، يغرك، يغشك، يدلس عليك. وما رأينا مدلسا أكثر من الشيطان، هو الذي يدلس علينا، هو الذي يلهينا، هو الذي ينسينا. ولذلك سماه الله الغرور، ولذلك قال هنا وما متاع الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الناس الذين ضحك عليهم الناس الذين غشوا. وهنا سؤال، هل معنى حديث القرآن عن الموت وتكريره في 65 و100 موضع يتحدث فيها عن الموت بلفظ الموت، ويتحدث عن الوفاة في 25 موضعا، هل معنى هذا الإلحاح في 200 موضع تقريبا، هل معنى إلحاح القرآن في الحديث عن الموت أنه يريد أن يشل الحركة الإنسانية النشيطة على أرض الله؟ هل معنى أن القرآن يقول لنا إن الحياة الدنيا متاع الغرور ويأتي بأسلوب القصر، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما وإلا من أساليب القصر والتأكيد، يعني الحياة الدنيا بالتأكيد متاع المغرورين؟ هل معنى هذا أن القرآن يحول بين الإنسان المسلم وبين ممارسة هذه الحياة؟ هل القرآن يريد من المسلم أن يعيش على ذكريات الموت فقط، ثم لا يعانق أضواء الحياة ولا طموح الحياة ولا نجاح الحياة أبدا؟ الإسلام يريدك أن تستعمر الدنيا، يريدك أن تكون سيد الدنيا، يريدك أن تكون خليفة في هذه الأرض، لكنه لا يريد أن تكون خليفة باطسا مستحسرا كل همك أن تأكل كل شيء من حلال أو حرام وتعبث بكل القيم، إنما يريدك أن تستعمر هذه الأرض، وفي الوقت نفسه لا تنسى الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. إذا أنت في الدنيا تتمتع في الدنيا، ولكن ليس معنى أن تتمتع في الدنيا أن تنسى أن هناك موت سيزور ولا يمنعه مانع ولا يحجبه حجاب، وليس معنى هذا أن تأخذ هذه المتع من حرام ومن ضلال وبأسلوب التوسف والتربص والخداع والسرقة والمحرمات، وإنما معناه أن تتمتع بقدر ما أحل الله لك، وألا تنسى في هذه المتعة وجه الله والدار الآخرة، إنك إن نسيت تكون قد وقعت في حبائل الشيطان، وهو الغرور الذي قال الله الغرور الذي قال الله فيه وما متاع الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في الآية 86 يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وفي هذه الآية الأخرى عدة حقائق. الحقيقة الأولى أو الحقيقتان الأوليان في قوله تعالى لتبلون، إن هناك بلاء يحدث، ابتلاء من الله سبحانه، وهذا لفظ قرآني يتكرر 36 مرة. ويستعمل احيانا بمعنى الفتنة فتكرر 60 مرة. لا تبلعون تختبرون. والكلام موجه الى المسلمين والى قائدهم وامامهم ورسولهم الصادق المصدوق الامين محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام يوجه الى حبيب الله والى الصفوة المختارة من هذه الامة. يقول الله لها لتبلون. واللام كما يقول المفسرون وكما يقول علماء اللغة اللام موطئة للقسم. موطئة للقسم يعني يقدر قبلها يمين. ويكون تقدير الكلام والله لتمتحنون وتختبرون. وهذا يعطينا فائدتين. فائدة متعلقة بسبب الاختبار. وفائدة متعلقة بمعنى الاختبار. لماذا يختبرون الله؟ ما هو السبب وما معناه؟ اما سبب الاختبار فقد بينه الله ليميز الخبيث من الطيب. ليظهر المعدن الصافي. نحن اذا اردنا ان نختبر الذهب طهرناه بالنار. فيظهر المعدن الصالح من المعدن المشوش. يظهر الذهب النقي من الذهب المغشوش بعملية ادخال النار. وكذلك نحن ندخل النار. ندخل الابتلاء في الدنيا ليظهر منا صاحب المعدن الاصيل من صاحب المعدن الزائف. لا تبلون. وذكر الله للابتلاء في القرآن له معناه. فالله بين للمسلمين وكما قلت لكم لإمامهم ورسولهم أنهم سيبتلون. والرسل يبتلون. ألم يقل الله لإبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إذن إبراهيم يختبر. وكذلك نجد سليمان حينما يجد عنده عرش بلقيس يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. والله هو الذي يقول ولقد فتنا سليمان. ويقول عن داود وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر رافعا وأناب. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول إن الناس يبتلون على قدر درجاتهم. وكلما علت درجتك في القرب من الله كلما كثر ابتلاؤك واختبارك للمنازل الاعلى. ولذلك قال يبتلى الناس العلماء ثم الانبياء. وهكذا كلما على الرجل في ايمانه كلما كثر ابتلاء الله له. معنى هذا ان الاسلام حينما تقول انا مسلم ليس معناه ابدا انك تصبح هانئا في عيشك او هادئا في حياتك او مستقرا بين اولادك. وانما معناه حينما تقول انا مسلم معناه انك قد وقفت وقفة انتباه. لانك قد اعلنت للدنيا اسلامك وانك في حاجة الى تنفيذ هذا الاسلام وتبليغ هذا الاسلام ودعوة الناس الى هذا الاسلام. ومعنى قولك انا مسلم ووقفتك هذه الوقفة المستعدة معناه انك ترحب بعداء الناس جميعا وانك صابر محتسب لما سينالك. هذا تعليم للمسلمين لانني اعلم ويعلم ربنا وعلم ربنا اعظم واجل ان هناك ناس يحسبون ان الاسلام امان وانه بمجرد ان تعلن اسلامك ترقد تنام تتواصل تكسل ثم تتمنى امان الرحمة والمغفرة والجنة. ان هذا نزح. ان هذا هوس. ان هذا كلام لا حقيقة له. انها امان مزيفة. ولذلك قال ربنا سبحانه يصف لنا هذه الحالة الاسلام مين. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ايظنون ان الايمان سيحميهم من الفتنة؟ ايظنون ان اعلانهم للاسلام سيجعلهم يعيشون العيش الهنيء الرخي الوديع؟ ابدا. ولذلك قال في السورة نفسها سورة العنكبوت قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ويقول في سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. لا تبلون. هذا الكلام موجه للأمة الإسلامية في أرقى مظاهرها وأرقى دين عرفته هذه الأرض. وإذا يكون بالتالي معروف لدى المسلمين جميعا أنهم حينما أسلموا دخلوا منطقة الاختبار والابتلاء وأنهم عليهم أن يصبروا ويتقوا الله في هذا الاختبار والابتلاء. لتبلون في أموالكم وأنفسكم. المال والنفس ستختبر فيهما والسمعة أيضا. ولذلك قال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية إنها نزلت في شعبان من العام الرابع للهجرة في أعقاب غزوة بدر الصغرى وأنها كانت تهيئة للرسول صلى الله عليه وسلم لمستقبل الدعوة وأنه لا ينتظر في المستقبل أمانا أو رخاء أو اطمئنان فالأيام ستأتي وهي تحمل الأعاجيب. بعد قليل سيحاربك المشركون وسيحاربك أهل الكتاب. لن يحاربوك معركة ساخنة فقط وإنما سيحاربونك أيضا بأسلوب التهديد الاقتصادي وبأسلوب الإشاعات ضدك وضد زوجك الطاهرة عائشة. ولذلك أعقبت هذه الآية مباشرة غزوة بني المصطلق وحادثة أم المؤمنين عائشة ورواية الإفك التي أشاعها المنافقون والمشركون عنها. كل هذا كان تهيئة للرسول. وأهل الكتاب فكروا ودبروا حادثة لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وآيات القرآن الكريم لا يحصرها زمان ولا يحصرها مكان. فإذا كان هذا الكلام موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته فهو موجه إلينا أيضا. أهل الكتاب هم أهل الكتاب نفس الغل والحقد والحسد والصعاب. المشركون القدامى هم المشركون المعاصرون يمثلون الآن في منظمات فهم أقسى من المشركين القدامى لأن المشركين القدامى ما كانوا في منظمات وما كانت تصدر لهم كتب ولا مؤلفات. لكن المشركون المعاصرون لهم كتب ولهم مؤلفات ولهم جامعات ولهم مؤسسات ومنظمات ونظريات ومعهم قوة ومعهم أجهزة إعلام ضخمة. الله يقول لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وننظر في قوله تعالى وإن تصبروا. الصبر عند بعض الناس معناه البلادة. لا، الصبر ليس بلادة. هناك إنسان تحدث الحادثة فلا يحتز قلبه ويقال إنه صابر هذا جمال هذا بليد. إنما الصبر خلق وهو وسط بين شيئين، بين أن تأخذك المصيبة فتفزع وبين البلادة. لا تفزع من المصيبة ولا تكن بليدا أمام المصيبة وإنما تقف موقفا وسطا. لا بد أن تحس بالمصيبة أولا، تحس أن مصيبة حدثت وفي الوقت نفسه تكافح هذا الاثر الذي حدث. عملية الإفساد ومقاومة الإفساد، هذا هو الأسلوب الإسلامي الذي يدعو إليه الإسلام، وهو أن تصبر. أما أن تكون بليدا، تحدث الحادثة فلا تتحرك منك شعرة ولا تراق منك دمعة، ويقال إن فلان ما تكنه فما بكى عليه، هذا إنسان بليد. فلان مات له ميت فما بكى، هذا بليد. اما الرسول صلى الله عليه وسلم فحينما مات ابنه بكى وقال ان العين لتدمع وان القلب ليجزع، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، وان على فراقك يا ابراهيم لمح الجنون. ويسأل صلى الله عليه وسلم حتى انت يا رسول الله تبكي؟ قال انها رحمة اودعها الله قلب الحي. اذا الصبر ليس هو البلادة، وانما الصبر أن تحس بالمصيبة ثم تقاوم أو تطارد هذا الإحساس. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ونبه الله أن خلق الصبر وأن خلق التقوى ليست من الأمور التي تأتي فيها الرخص. الصلاة فيها رخص، المسافر رخصة، الصوم فيه رخص، المسافر والمريض رخصة، اما الصبر والتقوى فلا رخصة فيها على الاطلاق، لانها عزائم الامور. من عزائم الله يعني الامور التي لا تخفف ولا تقبل مناقشتها ولا يتنازل عنها الله ابدا، ان ذلك من عزم الامور. اقف. والآية الثالثة من سياق درس اليوم هي قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وهذه الآية أيضا تعطينا علما كثيرا، لأنها موجهة إلى رأس الأمة، ورأس الأمة هم العلماء. إن صلحوا صلحت الأمة، وإن فسدوا فسدت الأمة. ولا أعرف زمانا فسد علماؤه كهذا الزمان. علماء كما قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وعلماء السلف نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رأيتم العلماء او العالم او القارئ يتزاحم على باب السلطان فاعلم انه لص. العلماء الذين يتزاحمون على ابواب السلطان لصوص. الله سبحانه وتعالى اخذ على هؤلاء العلماء بما استحفظوا من كتاب الله ان يبلغوا. وتعالى معي ننظر في تكوين الآية اللغوي لنرى كيف اكد الله هذا التعبير. يقول واذ، كلمة اذ لغة تفيد التذكير، الله يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الحدث. واذ واذكر اذ اخذ الله منها، والكلام تذكير للرسول وتذكير لنا. اخذ الله بنفسه هذا الميثاق من الذين اوتوا الكتاب. عملية تحفيظ القرآن الكريم، حينما يذهب الطفل ليحفظ القرآن الكريم او يذهب الى الازهر الشريف ليحمل شهادة العالمين ثم يتخرج، انه نسي ان هناك حادثة حدثت، هناك ميثاق اخذ عليه. حينما بدأ وهو في الكتاب يحفظ الفاتحة ثم انتهى بحفظ القرآن كله وفهم جانبا منه، هناك ميثاق أخذ عليه من الله أن يبين. ونعجب جدا حينما نرى أن الآية تعبر هكذا لتبيننه للناس ولا تكتمونه. تبيننه ولا تكتمونه، قد ينظر الناظر فيخيل اليه ان التعبيران بمعنى واحد، ان يقول الله للعلماء بينوا وان يقول لهم لا تكتموا بينوا تساوي لا تكتموا ابدا. انما لهذه معنى ولهذه معنى وانظروا الى المعنيين لتروا الى اي حد وصلنا من الاسلام. يطالب الله العلماء ان يبينوا والبيان المقصود به امرين: بيان للمسلمين انفسهم وبيان لغير المسلمين. اما البيان للمسلمين فهو تعريفهم بما جهلوه من دينهم، واما البيان لغير المسلمين فهو دعوتهم الى الاسلام. ونحن لم نقم بهذين البيانين، لا نحن وضحنا للمسلمين الاسلام ولا نحن دعونا غير المسلمين الى الاسلام. ثم ان المقصود بالبيان عرض الدين عرضا صحيحا، وضع تحت كلمة صحيحا خطين بالقلم الاحمر لترى انه لا يطلب من العلماء ان يبينوا الدين حسب هوى الناس، وانما عليهم ان يبينوه تبيينا صحيحا. وهنا سؤال: ما الذي يدفع العلماء الى تبيين الدين تبيينا منحرفا؟ ما هو السبب؟ هناك عدة اسباب تتبعها العلماء القدامى وعرفوها. السبب الاول ممالأة الحكام، السبب الثاني ممالأة العامة وارضاء شهوات العامة. العامة يريدون ان نقول لهم كلاما نقول هذا الكلام ولا نواجه عقائد العامة، لان العامة يغضبون، وحينما يغضبون لن تقوم لغضبه، لن يقوم لغضبهم احد. الشيء الثالث المراء والجدال بين العلماء انفسهم. عالم هذا المسجد ينصر مذهبا، وعالم المسجد الاخر ينصر مذهبا، ويتناقشون على هذا الاساس. كل واحد يريد ان يجذب النصوص الدينية الى صفه لتؤيده هو، اذا كلامه يكون حكما على النصوص الدينية، ولا تكون النصوص الدينية حكما على كلامه. وهذه مصيبة المصائب التي نراها في هذا الزمان. اصبح رأي الناس حكم على القرآن. انا رأيي كذا، انا شيوعي، احاول ان ارغم القرآن على ان يكون شيوعيا. انا رأسمالي ارغم القرآن على ان يكون رأسماليا. انا حنفي ارغم القرآن على ان يكون حنفيا، وهكذا. كل واحد دخل القرآن بفكر مسبق حاول ان يجذب القرآن الى فصله. نحن نريد من قراء القرآن ومن المتدبرين للقرآن الا يدخلوا ساحته الطاهرة بفكر مشقق، وانما عليهم ان ينظفوا رؤوسهم من كل فكر مشقق، وعلى القرآن ان يكون لهم عقليتهم. اما ان يحكموا على القرآن بافكارهم المشققة فهذا باطل لا نقره ولا نقول به. لا تبينونه للناس ولا تكتمونه. قوله تعالى ولا تكتمونه هو ايضا تنديد بالعلماء الذين كتبوا العلم، كتبوه اساسا. ما نتكلمش، انا احفظ القرآن وافهمه لكن ماليش دخل. لا تكتمونه، حتى انهم قالوا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ الدعوة لا يكون الا عند السؤال. لا تجيب الا اذا سئلت، لا تأمر بالمعروف الا اذا سئلت. ونحن نقول ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الله شريعة ثابتة ومتيقنة، سواء سئلت او لم تسأل، دعيت او لم تدع، تدعو الى الله مهما كلفك ذلك من عنة وإذاء. لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا، وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. الآية 87 يقول الله فيها: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعود مرة أخرى لشرح الكلمتين. إذن العلماء مطالبون بشيئين، الشيء الأول أن يبينوا الكتاب تبيينا صحيحا لا نص فيه ولا دوران ولا تحميل للنصوص أكثر مما تحتمل، وإنما تبليغ لنصوص الكتاب تبليغا صحيحا وجريئا ومباشرا. قوله تعالى ولا تكتمونه، ربما وجد بعض العلماء أنفسهم أمام حرج في تبليغ نصوص الكتاب أو شرح الكتاب فيسكتون. وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجام النار. فالذي يكتم العلم أيضا يلجمه الله بلجام النار، ولن يعفيهم من لجام النار أن يقولوا إننا لم نسأل لم نوجه لنا السؤال. لو أنه جاء إلينا السؤال لقلنا ما نعلم، لكنه جاء إلى غيرنا وأن غيرنا هم الذين أخطأوا وهم الذين كذبوا وهم الذين انحرفوا. وهذه مشكلة عانينا منها الكثير. فوجئنا وبعد سكوت العلماء 1000 سنة، سكت العلماء 1000 سنة أو تزيد، ثم صحونا اليوم لنجد أن ركام هائل من الخرافات وركام هائل من الضلالات قد حجب نور الدين عن قلوب المسلمين، فعاد بيننا أو أصبح بيننا مسلمون بلا إسلام، لا يعرفون الإسلام، لا يقرؤون الإسلام، لا يفهمون الإسلام، بل حدث للذين يدرسون الإسلام أنهم وقعوا في تناقض شخصي. الإسلام الذي يقرأ في الكتب غير الإسلام الذي يطبقه الناس ويعيش عليه الناس. أشياء لم نقرأها في كتب المسلمين ومع ذلك تعيش في أوساط المسلمين، أشياء قرأناها في كتب المسلمين ثم لا وجود لها بين المسلمين. أصابتنا حيرة شديدة. هل نسكت على هذا الكلام؟ هل نسكت على هذه المشكلة أو نتكلم؟ إن سكتنا لسنا مسلمين، وإن تكلمنا قالوا مجانين، وآثرنا أن نتكلم وليقل ما يقال. ولم يكتفوا بأن قالوا مجانين، وإنما حذروا منا بكل أسلوب، حتى إن بعض الناس كان يقابلني ويقول لي إن سمعة هذا المسجد سيئة. لماذا؟ الناس يقولون إن أهل هذا المسجد وهابيون يكفرون المسلمين، ونحن والله لسنا وهابيين، ونحن والله ما كفرنا المسلمين. نحن ندعو الناس إلى الإسلام الصافي، ولكننا نعلم أيضا أن الإسلام يعاني غربة. بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الكلمة النظيفة المسلمة الطاهرة تعتبر جنون وتتهم وتلقى بالقذائف في كل مكان. وكان كنت أود أن يوجه اتهام ولو ضئيل ولو خاطف إلى الذين استعانوا بالشيطان وقرروا هدم الإسلام ولهم قوة ولهم نفوذ ولهم مال ولهم حسب ولهم صحائف نسب. وبهذا كله وبهذه القدرة استغلوها في الصد عن دين الله والصد عن هداه. ونحن نعرفهم جيدا وهم يعرفون انفسهم, هم يعرفون انفسهم ويعرفون الجريمة البشعة التي يرتكبونها في حق هذا الاسلام. ان الله امر العلماء ان يبينوا بيانا صحيحا, وكلمة صحيحا كلمة مهمة, لانني لا اعلم زمانا من الازمنة كثر فيه الكلام في الدين كهذا الزمان. لكنني احذر من كثير من الكلام الذي يذاع في هذا الزمان باسم الدين, انه كلام ليس من الدين. كتب تؤلف, محاضرات تقال, احاديث تذاع, ويقال لنا ان هذا دين, لكن ليس هذا دينا. ان يقول احد المؤلفين انه استأذن سيده احمد البدوي في ان يكتب عنه فاذن له, سيد البدوي اذن له في ان يؤلف عنه, ويقال لنا هذا دين. والله لو سنقول لا نقول ان هذا دين, وانما نقول هو كفر. كذلك حينما يأتي احد المؤلفين ثم يخرج على الناس كتابا سماه ابو البركات سيدي احمد الدردير, يقول فيه وفي صفحة 54 بالذات, يقول ان الناس يذهبون الى قبر سيدي احمد ويقولون له يا سيدي احمد اركب الحمارة واقضي العبارة, فيركب الحمارة ويقضي العبارة ثم يقول وهذا مجرب في حياته وبعد مماته, لان الله يقول لهم ما يشاءون عند ربهم. ثم يقال لنا هذا اسلام؟ ابدا ليس اسلام, مهما فعل ومهما استغلوا كل الاساليب لتكميم افواهنا, نشهد الله ان هذا ليس اسلاما, ونشهد الله ان هذا بعد عن الاسلام وهدم للاسلام. اذا العلماء مطالبون بتبيين الاسلام وشرح الاسلام, ولو ان علماءنا ارادوا شرح الاسلام لقدروا, لان العلماء عندنا ليسوا قلة. الازهر الشريف يخرج كل عام ما لا يقل عن 6000 من حملة العالمين. لو اننا حسبنا حسبة بسيطة وقلنا 6000 عالم سنويا في 40 جيل من العلماء يعيشون الان, والله يمن عليهم دائما بطول العمر, ونسأل الله ان يمن عليهم ايضا بحسن العمل طوال الاعمار. لو فرضنا ان هناك 40 جيلا يعيشون, ثم قمت بعملية ضرب بسيطة لاربعين في 6000, سيخرج لك عدد هائل. لو انهم ارادوا ان يصنعوا شيئا للاسلام لفعلوا, لكنهم حفظوا كلمة عجيبة يرددونها دائما, وهي كلمة قالها عثمان ثم ينسبونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وليست من كلام رسول الله. قال عثمان رضي الله عنه ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن, قالها هذا الحج الهائل من حملة العالمية, قالوا ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وانتظرنا كل واحد تكاتل وكل واحد نام, وكل واحد قال لك السلطان يفعل والسلطان يفعل, بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولا صريحا كما تكونوا يولى عليكم. فلما احسن الدعوة الى الله وكمروا عن ساعدهم وقال كل واحد كلمة حق فتكررت كلمات الحق لعدد الذين تكلموا بها لصلح امر الناس. لقد قلنا ان العلماء هم قلوب الامة, واذا فسد العلماء فسدت القلوب, واذا فسدت القلوب اعتلت الابدان وماتت موتا ابديا. لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ماذا فعلوا بكتاب الله؟ وهنا نواجه بشيء يقشعر له البدن, ان القرآن يقرر صراحة ما فعلوه بالكتاب. نبذوه وراء ظهورهم, نبذ كلمة لا تقال إلا عن نويت الفلحة أو ما شاكلها في الجناء. أنت تأكل الفلحة ثم تنبذ النواة. تنبذ يعني تلقيها في مكان لا تبالي أيكون نظيفا أم قذرا، المهم ترمي النواة وتتخلص منها. فأنت تنبذ النواة لكنك تهتم بالفلحة فلا تنبذ الفلحة ولا تنبذ الشيء المقترب. أنت تنبذ نواة البلحة لأنها تافهة ولأنها غير هامة ولأنها ليست بغالية الثمن عليك. وهكذا فعلوا بكتاب الله، نبذوه نبذ النواة، رموه كما رموا نواة بلحة، لأنه ليس بمهم عندهم وليس بعزيز عندهم وليس بغالي الثمن. وهم لا يهمهم حينما نبذوا القرآن أن يقع في مكان طاهر أو مكان قذر، المهم أنهم نبذوه وتخلصوا منه كما ينبذون نواة البلحة وكما يتخلصون منها. ويا ليتهم فعلوا بالقرآن ما يفعل بنواة البلحة. فأنت حينما تلقي بنواة البلحة لا تلقيها من ورائك. ليه؟ ربما جاءت في عين أحد فقلعتها، فأنت تلقيها أمامك لترى في أي مكان ستسقط. لكن هؤلاء حينما نبذوا القرآن لم ينبذوه أمامهم وإنما نبذوه وراءهم، رموه وراءهم. ما يهمهمش إن القرآن اللي رموه وراءهم ده يخلع عنوان، ما همهمش، لأن مهين عندهم ملوش قيمة عندهم. ألقوه وراء ظهورهم، نبذوه وراءهم. إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. حينما يعرض عليهم بيع القرآن يبيعونه بأرخص الأثمان، يبيعونه. والتجارة في القرآن تجارة معروفة لدينا، وأبسط مظاهر هذه التجارة وأقلها المقرئين اللي بيتاجروا في القرآن والذين يطالبون حق الأداء العلني، هؤلاء يمثلون أقل القليل من التجارة في القرآن. لا تظنوا أن هذا هو كل التجارة في القرآن، إن احنا نقراه بالأجر أو نطلب حق الأداء العلني بحيث نشوف أم كلثوم بتاخد إيه الخمس دقايق ونجي نقرأ القرآن أدها أو أدي شدية إلى آخر هذا الخلاف الدائر في جمعية المؤلفين والملحنين بين السادة قارئ القرآن الكريم والسادة المطربات والمطربين من أول شدية وعطف راضي وعيد الشاعر وما بقي أعظم. هذا أبسط أسلوب من أساليب التجارة في القرآن. والذين يقرؤون القرآن بالجوافة وبالقرص في الجبانة برضه منظر بسيط من مناظر التجارة في القرآن، لكن هناك تجارة أبشع، أن يحول القرآن إلى شاهد زور. هذه المصيبة. القرآن الذي جاء ليقرر الحق يتحول هو إلى شاهد زور، أرأيت إلى المصيبة، ويتحول إلى شاهد زور على ألسنة الذين استحفظوا عليه، يخرجون فتاوى حسب الطلب ووفق المواصفات والمقاسات والمقايسات أيضا والمساومات. تخرج الفتوى مصنوعة محبوكة لتؤيد غرضا معينا، ويستعمل القرآن أحيانا كما تستعمل الحجارة. أنا أريد أن أضربك، أبحث لك عن آية خطفت بها، والآخر يبحث عن آية تفتح فلان، ويبحث كل واحد في القرآن عن آية تشتم فلان وآية تشتم فلان وآية تفتح فلان وآية تكفر فلان. وهكذا أصبح القرآن في أيدينا كقطع الأحجار يرجم بها بعضنا بعضا. فتاوى حد الطلب قطع احجار نتراشق بها ونترامى بها. وهكذا اصبح القرآن على يدنا سلعة، وسلعة ليست محترمة، وانما هي سلعة نحن شخصيا نحتقرها. وربما كان هذا اللفظ مخيفا لبعض الناس، يقولون كيف نصف القرآن هذا الوصف؟ لكنها حقائق نحن نتغابى عنها متعمدين، ونحن نتجاهلها متعمدين. لو اننا نحترم القرآن نوع احترام او اي احترام لكان له وجود في حياتنا. سيقول لي واحد انت تبالغ، لم يحدث في اجيال المسلمين دين احترم القرآن كهذا الدين. اقول له كيف؟ يقول لي ان هذا الدين اهتم بتخطيط وايجاد يا خطاب او لا خطاب من القرآن الكريم تحلى بها صدور الصالونات والمساجد والحواليت العامة. اقول له انا اعلم هذا، واعلم ما هو اكثر، اعلم ان الالمان ضحكوا علينا وعرفوا طبيعتنا النفسية، وعرفوا علاقتنا بالقرآن وانها علاقة يفضة، فكتبوا لنا القرآن كله في صفحة واحدة. لا يستطيع احد الناس نظرا او الذي يلبس منظر القراءة يقرأ منه فترا واحدا، لكن الالمان يعرفون علاقتنا بالقرآن انها علاقة بركة، ويفقد وعلق في صدر البيت، فكتبوه لنا في صفحة واحدة وضحكوا على عقولنا وصدقناهم واشترينا هذه الصفحات الواحدة باغلى الاسفان، ثم بروزناها ووضعناها في صدر الحجرات والمحلات والمساجد بحجة انها بركة. ان هذا الزمان كما يقال مهتم بالقرآن، لكنه اهتمام يتعارض مع طبيعة القرآن. لطبيعة القرآن لم ينزل ليكون يطبع، لم ينزل ليطبع اجمل الطبعات ويباع بمئة النسخ، لم يوضع لهذا، بل ان تزيين المساجد والمصاحف من علامات الساعة ومن علامات الخيبة التي ستحل بهذه الامة. يقولون اننا نقرأه في المآتم والافراح، اعلم هذا، والافراح لا، لكننا نقرأه في المآتم، واعلم اننا نقرأه على الموتى الفاسقين، اعلم هذا ايضا، واعلم ان هذا ليس من طبيعة القرآن. فالقرآن لم يهدم نفسه بنفسه، القرآن قال ان من عمل، وان ليس للإنسان الا ما سعى لا تزر وازرة وزر اخرى. هنريد من القرآن ان يهدم نفسه؟ هنريد من القرآن ان يشهد زورا؟ ان زماننا لم يهتم بالقرآن بالاسلوب الذي نزل من اجله القرآن، الا قانون من القوانين لو صدر في زماننا هذا، ثم اكتفينا بان ناخذ هذا القانون ونضعه في يافطة جميلة او نقرأه على الموتى او في الشوارع لخوف الحسن. هل يمكن ان يرضى واضع القانون عنا اذا اكتفينا بهذا ثم خرقنا هذا القانون وتجاهلناه؟ انهم لا يقبلون. فكيف يمكن ان نصنع هذا الشيء نفسه مع اطهر القوانين واشرف القوانين والشرائع؟ كتاب الله الذي نزل من فوق سبع سماوات مع الملك الامين جبريل على قلب الرسول الخاتم، كيف نحوله الى ترنيمة جنائزية او حجاب او شيء تمثله البركة او تشفى به الامراض؟ لقد قال لي واحد كيف تتجاهل ان القرآن شفاء للامراض؟ قلت له انا لم اتجاهل، القرآن نفسه لم يقل هذا. قال ان القرآن قال انه شفاء. قلت له انت كذاب، لم يقل القرآن هذا، انما قال شفاء. لما في الصدور، لما في الصدور من امراض الشرك والشك والحقد والحسد ومثل هذه الامراض. اما الامراض الجسدية فلها اطباؤها. قلت له اقرأ القرآن كله من اوله الى اخره على جبل، ثم انظر هل يفتح الجبل.
اذا لم يستطع القرآن كله ان يقيم عملية جراحية بسيطة اتذكر ان القرآن يعني يشفي الصدر ويشفي لغط القلب ويشفي جلطة المخ. ماذا تريد من القرآن؟ ان هذا ليس عمل القرآن. لا تدخل القرآن فيما ليس من اختصاصه. لا تحاولوا ان تسيئوا الى القرآن بتصرفاتكم الصبيانية. ان القرآن نازل شفاء لما في الصدور ولم يقل الشفاء لما في الارجل والأدمغة والابدان. واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قد يقول قائل ان القراء العظام او الكبار يقيمون خناقة مع الاذاعة يطلبون ثمنا كبيرا للقرآن لا يريدون ثمنا قليلا. الاذاعة تعطيهم ثمن قليل هم يطالبون بثمن كبير حتى لا يقال انهم باعوا القرآن بثمن كبير. نقول لهم ان القرآن لو بيعت آية واحدة منه في الدنيا وما فيها والسماء وما فيها فان السماء والارض بالنسبة لآية من كتاب الله ثمن قليل ولا يباع القرآن على الاطلاق. ان اي ثمن مهما غلا وعظم هو بالنسبة للقرآن قليل. وحينما يقول الله تعالى واشتروا به ثمنا قليلا فانه يعني ان كل متاع الدنيا ومخاوفها ورجائها ومناصبها وزينتها كله بالنسبة للقرآن ثمن قليل فبئس ما يشترون. هذا تعقيب من الله سبحانه وتعالى على عملية البيع والشراء التي تحدث كل يوم والتي قلت لكم ان من اقل مظاهرها وابسط مظاهرها ومطالبة الإذاعة لحق الاداء عليه. فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه الآية الثامنة والثمانين بعد الإثم. لا تحسبن. كلام موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك قراءة أخرى ولا يحسبن. لا يحسبن. وإذا يكون الكلام موجه إلى هؤلاء الناس. ناس يفرحون بما أتوا. يفرحون بتصرفاتهم المنحرفة. فرحان. كل تصرفات المنحرفة هو فرح بها. فطر لا يقبل توجيها ولا يقبل مناقشة. هذه صفته الاولى يفرح بما عمل من تصرف خفيف خبيث جنيء ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. شيء عجيب. تجد مجرم سفاح قتال مغتاب نمام ثم يجلس في ايوانه يضع رجلا على رجل ويقف الشعراء المساكين بين يديه ينشدون قصائد في مناقبه وطاعته وفرحه. قصيدة تقال ان فلان ده صالح وان الخير في الخلق على الاطلاق وهو فاسق جنيء النفس خبيث الطبع منحرف السجية ومع ذلك يقال عنه انه اشرف الناس. واذا كان العرب القدامى كان ديوانهم الشعر والصحيفة الاخبارية عندهم يقاصير الشعر يقولها شاعر يحملها الرفان يبلغونها من بلد الى بلد فان الصحيفة في زماننا اصبحت تمثل قصيدة الشعر. والصحيفة اليوم وقبل اليوم ناشرة للمناقب لا تجرؤ ان تنشر شيئا من المتاجر. تنشر المناقب دائما وتخفي المتاجر وتنشر الصحافة جدا حينما يقال لها اشتمي فلانا او فلانا وتضحكني الصحافة بأعمالها. حينما اواجه صحافة العشرين عاما الماضية ثم اراجع صحافة هذا العام. اجد الاقلام هي الاقلام. نفس الاقلام بنفس البرية بنفس الاسلوب. هي التي كتبت. وهي التي مدحت. وهي التي صنعت الطواغيت وصنعت الالهة. ثم يضحكني جدا ان نفس الاقلام هي التي ترجم قبور الموتى بالاحلام. نفس الاقلام. ومنهم ادباء كبار. اديب كبير يؤلف كتابا سماه عودة الروح. نفس الاديب الكبير يؤلف كتابا يسميه عودة الوعي. ويوصف لان الناس يحملون هذا الكتاب الثاني ويقولون انظروا الحرية. هذا رجل حر التفكير. لكن نسوا ان هذا الانسان الحر التفكير هو الذي كان يطلق البخور في يوم من الايام ويفرق الكرامات. وانظروا لهذا الكاتب الكبير انه كتب مرة مقالا في صحيفة الاعرام بين فيها مناقب سيده كلها. ثم يجيء اليوم يقول ان سيده كان قد ضغط عليه. وانه ما كان يستطيع ان يقول كلمة الحق. شيء عجيب. ان الله سبحانه وتعالى ينعى على هذا التصرف. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا. ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. نفسية منحرفة. نفسية الانسان الذي يحب ان يحمد بشيء لم يفعله هو. ويحب ان تكال له المنافذ. ويحب ان تفرق له الكرامات ويطلق له البخور. ان هذه نفسية ينهى الله عنها. ويريد ان تكون نفسية المسلمين غير هذه. هل الله سبحانه وتعالى يريد ان يخلص نفسية الناس من حب الثناء؟ لان ربنا يعلم ان حب الثناء غريزة من الغرائز. لكن ربنا يريد ان يعلي هذه الغريزة فلا تكون غريزة منحرفة. ولذلك جاء التعبير في الآية بقوله يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. كلمة بما لم يفعلوا تعطي فرصة للذين يحبون الثناء بالحق. ان القرآن لا يلزمهم ان ينتزعوا هذه الغريزة او يستأصلوها استئصالا. ولكنه يريد منهم ان يهونوا منها. وقول الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. هذه الآية هي الوجه الصالح الطيب للمسلم. انه يفعل الخير وهو وجل. وامنا عائشة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير هذه الآية. قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. فتقول له يا رسول الله هل هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله؟ يؤتون ما آتوا يعني يرتكبون الجرائم وقلوبهم وجلة خائفة من الله. قال لها لا. ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويخشى الا يتقبل الله منه. حين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة. يعمل الخير يصلي وهو خائف الا يتقبل الله منه. مش يسرق يقول لك انا خايف من ربنا. لا. يفعل الخير وهو يخاف الله الا يتقبل منه. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم مفازة من العذاب. ولهم عذاب اليم لم يفروا منه ولم يهربوا منه. واين المهرب؟ والآية التاسعة والثمانون بعد المئة تقول ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير. يهرب كيف؟ وملك السماوات والارض لله وهو على كل شيء قدير. اذا لا مهرب ولا مفر منه الا اليه. اين تفر؟ سنفرغ لكم ايها الثقلان. فباي الاء ربكما تكذبان؟ هنفصلكم وانت مشغول يا رب؟
ابدا.
حصالك نفرغ لكم ايها الثقلان باي الاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تخرجوا ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا ان قدرت يا رب اضرب لا تنفذون الا بسلطان قدره قاهره تغلبون بها الله فباي الاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران كيف يهربون ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير مهما بلغت قوتهم مهما بلغ تمكنهم مهما بلغ تسلطهم فانهم ماضون الى عقاب الله والى عذاب الله الاليم ولن يفلسوا سيذهب كل واحد الى ربه فرسا عاريا كما ولدته امه يملكه قلبه في يده هو المسيطر سبحانه والمهيمن سبحانه ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم